قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الأستاذ محمد عبد العزيز حصان. تبدأ التلاوة المباركة من الآية 103 إلى الآية 107 من سورة النساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام وإعلانه نبوته في السجن وإيمان من فيه بها ومساعدته من أباها أن يؤمن بها. وسمعنا طرفا من استمرار إغواء امرأة العزيز الخائب له، واليوم نقف على حوادث جديدة في حياة يوسف عليه السلام، فهلم إلى حضرته في سجنه.
يا يوزر سيف، وله زليخ عليك، وقسوتها عليك ظاهر على ملامحها، فهي منقسمة بين العشق والانتقام منك.
لو كانت زليخة تعرف معبودا حقيقيا جميلا، ما كانت لتعشق عبدا مملوكا كيوزر سيف. إلهي، أخرج زليخة من ظلمة سجنها الباطني، وأنر قلبها بنور الإيمان.
يوزر سيف، أرى أنك لن تنال حريتك ما دام الزليخة غاضبة عليك.
كيد أمين يا صاحبي، الحرية الحقيقية هي في طاعة الخالق، والذل والعبودية هي في معصية إله العالمين ورب السماوات والأرضين.
Thank you.
السلام عليك أيها الفتى.
وعليك السلام.
هل أنت أحد أولاد يعقوب النبي؟
نعم، ابنه بنيامين.
أبحث عن يعقوب النبي، هل تعرفه؟
ماذا تريد من النبي يعقوب؟
معي رسالة له. في الحقيقة التقيت في مصر شابا سجينا، تحدثنا عن كنعان وكبار كنعان، وعندما حدثته عن النبي يعقوب حملني رسالة كي أوصلها إليه.
قلت شابا سجينا في مصر، وماذا يريد هذا الشاب من أبي؟
هذا ما سأقوله ليعقوب النبي عندما أراه.
تعال معي. أبي، أبي، افتح الباب يا أبي، جاءك ضيف.
عد يا عزيزي، عد يا بنيامين، اذهب يا ولدي من حيث أتيت، لا أريد أن أرى أحدا.
أبي، معي رجل ويقول قد جاء من مكان بعيد، يقول إن لديه رسالة من شاب في مصر، وأنت طالما قلت لنا إن الضيف عزيز وإن إكرام الضيف واجب علينا، ألا تريد أن تستقبل ضيفك؟
حسنا، سآتي يا ولدي.
السلام عليكم.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين، إن لديك رسالة، من يتذكر هذا الشيخ المنسي ويبعث له برسالة؟
يا نبي الله، عندما علم السجين أنني كنعاني سألني عن حالك وحال أولادك 11، قلت إن قلبك يتألم في فراق ولدك وإنك اعتزلت الناس، عندما سمع هذا مني انهمرت دموعه وأخبرني أن أبلغك سلامه، أطلب منك أن تدعو له.
ماذا طلب مني ذلك الشاب؟
طلب أن تدعو لكل شاب ابتعد عن أبيه وأسرته.
أخبرني عن ذلك الشاب، عن سنه، عن طول قامته، حدثني أرجوك.
كان طويل القامة، في 30 أو 32 من عمره.
ألم يكن جميلا؟ ألم يكن اسمه يوسف؟
سألته عن اسمه فاعتذر عن ذكر اسمه، أما جماله فقد اختفى خلف لحيته وشعره الطويل.
جمال يوسف لا يغطيه حجاب، لا، لا يمكن أن يغطيه أي شيء.
سألني كذلك عن زعيم الكنعانيين، فأجبته بأنك أنت زعيم الكنعانيين. فسألني عن 12 غصنا القوية والمثمرة، فأجبته أن أحدها قد قطع ورمي بعيدا.
لما لم يخبرك باسمه؟ لماذا اعتذر عن ذكر اسمه؟
إن كان يوسف لكان أخبرك، لكان فعل هذا من أجل أبيه.
وماذا عن الرسالة التي تحملها إلينا من ذلك الشاب؟
أجل، طلب أن تدعو للسجناء الغرباء المبعدين.
أسأل الله أن ينجيه من الأسر والسجن.
وقال السجين بعد أن تنتهي من دعائك: ادعوا للأبناء الذين أبعدوا عن آبائهم ويعيشون في ديار الغربة.
إنه ابني يوسف، هذا الابن الذي أبعد عن أبيه هو ولدي يوسف. أتسمع يا بنيامين؟ هذا كلام أخيك يوسف الذي يئن من فراق يا أبي.
اهدأ يا أبي، فماذا يفعل يوسف في مصر وفي السجن بالذات؟ أنا لا أرى فيه ما ينطبق على أوصاف يوسف.
أشعر يا ولدي إما أن يكون هذا السجين هو يوسف، وإما أنه لديه خبر عن يوسف.
لقد كلمني أيضا عن الخلافة وعن الغصن المقطوع، ولكنني نسيته.
اللهم أنقذ ذلك السجين من ظلمات السجن، وأبلغه إلى دفء أحضان أبي. إلهي، أنر بصر أبيه برؤيته. يا رب.
جاء المحترم القائد تاكلو.
تحية للكاهن الأعظم الموقر أنخماه، الملك أمنحوتب الثالث إله مصر، يدعو الموقر أنخماه لحضور وليمة عظيمة ستقام في قصره. آمل أن يفي الكاهن الأعظم البهجة والسرور على الوليمة بحضوره الكريم.
نشكر للملك دعوته وسنحضر وليمته، بإمكانك الانصراف.
حسنا أيها الموقع.
لما قبلت الدعوة؟ قد يريد أن يمكر بك.
لا بد لي من ذلك يا خوفو، فعدم الحضور يعني التمرد والعصيان، يعني إعلان الحرب على أمن حوته. ثم أن أبو بيس كان قد دبر مكيدة لأمن حوتب، وذلك بتحريض منا، وستزداد شكوكه وارتيابه بنا في حالة غيابنا عن الوليمة. أسمعت؟
ماذا إن كانت هذه الوليمة فخا ومكيدة لنا؟
سندعو بدورنا عددا من زعماء المدينة إلى هذه الوليمة، فلا يستطيع أمن حوت بالنيل منا أمامهم.
صحيح ما تقول.
حسنا، انصرف الآن وأعد كل شيء لوليمة الغد. هيا.
أمر مولاي مطاع.
بيناروس.
نعم.
تهيأ للرحيل، لقد جاء مبعوث بيتوفار ليصطحبكم إليه. هيا.
ليحفظكم الله الأحد ويرعاكم.
لماذا؟ إلى أين سيأخذوننا يا كيدامين؟
سيأخذوكما إلى قصر أمنحوتب، يجب أن تحاكما.
اليوم هو اليوم الثالث على رؤياكما، وهذه أول بادرة لتأويل يوسف لرؤياهما.
انهض أبو فيس بسرعة.
أبو فيس، توكل على الله الذي آمنت به وارض بمشيئته مهما كانت. إن بقيت حيا فسنلتقي في المستقبل، وإن رحلت فاعلم أننا سنلحق بك عما قريب.
حسنا حسنا يا يوزر سيف.
أبشر يا بني، فإنك ستذهب للقاء خالقك.
لقد كتبت لبوتيفار عن ندمك وتحسن سلوكك، كما إنني كنت أكتب لأمي الحوتب يوميا بما كنت ما تفعلان.
يوزر سيف، هل تريد أن آتيك بالثياب والطعام كما كان نميساب يفعل؟
لي أنا يا بناروس؟ لا، ولكن ائت بها لأصحاب السجن.
بني بناروس، ادع الله لنا ليطلق سراحنا قريبا.
أجل أجل، لا تنسانا، اذكرنا دورا.
أيها الحارس، أيها الحارس، افتح الباب.
أمر مولاي. حسنا.
يجب أن لا يراهما جواسيس المعبد ويتعرفوا عليهما. هيا.
لا تنسى أبو بيس، لا تحزن أبو بيس،
أنا مدين بإيماني لك يا يوسف.
حافظ على إيمانك بالله يا بناروس.
لا تحزن يا يوسف سيف.
لست حزينا.
كن واثقا أن الملك أمن حوتب قوي وسيطلق سراحك.
ولكني أعرف من تفوق قدرته قدرة أمن حوتب، فلماذا لم أطلب ذلك منه؟ إلهي، من لي غيره؟ من لي غيرك يعينني لقضاء حاجاتي؟ إلهي، كل ما في الدنيا من قدرات تؤول إلى زوال وفناء، وتبقى وحدك الخالد الباقي. ولا قدرة لمخلوق على التصدي لإرادتك. يا خالق الأسباب، وعزتك لم تغب عن بالي لحظة واحدة. وأعلم علم اليقين يا جبار السماوات والأرض، أنه لن يصيبني خير وسوء إلا بإذنك يا رب العالمين.
بناروس. نعم يا أبو بيس.
إلى ما سيؤول مصيري؟
لقد آمنا بالله الواحد الأحد، فأنر قلبك بنور الإيمان بربك وتوكل عليه. سنقف اليوم أمام أمن حوتب، وأنت قد خدمته لسنوات طويلة. أنصحك أن تبوح له بأسماء من دفعك لتنفيذ هذه المكيدة.
أبو بيس، بناروس، أهذان أنتما؟
الموقر كيموني معنا أيضا في هذه العربة؟
هل عصبوا عيونكما فلم ترياني؟
نعم، إنهم سيأخذوننا إلى قصر أمن حوتب، وأنت أيها الكاهن كيموني لماذا ألقوا القبض عليك؟
لا أدري.
لا تتظاهر بالحمق والجهل يا كيموني، نحن الاثنان سجننا بسببكم، أنتم الكهانة عدة أشهر ولم يسأل عنا نخمه ولا كهانة المعبد.
إنما سجنتما بسبب كيدكم لأمر حوتب ومحاولتكم قتله، فلا علاقة للمعبد بذلك، أفهم؟
يا لحقارتكم ووضاعتكم، لقد دخلنا السجن بسببكم.
لو لم تكن هذه الأصفاد بيدي لحطمت أسنانك كلها، لتدرك عندها لماذا كان يجب عليك أن تزورنا في السجن أيها النذل الحقير.
ألم تتفوها بشيء لحق الآن؟
لم أستطع تحمل العذاب، أقررت بكل شيء.
ولكن ألم تفكر ماذا سيجلب عداؤك للكهنة على زوجتك وأولادك وأقربائك؟ ها؟
إن السياط والعذاب قد أخرجا كل الأفكار من رأسي. على كل حال قد حصل ما حصل، ولا أظنكم قادرون على تنفيذ تهديداتكم.
لم يفوت الأوان بعد، انكر كل شيء وكن على يقين أنك إن لم تفعل فسينتقم كهنة المعبد منك أشد انتقام.
لا جدوى من الإنكار بعد أن اعترف بكل شيء.
قل إن الاعتراف جاء على أثر العذاب وإنك كنت خائفا على حياتك.
بوتيفار ليس أحمق إلى هذا الحد، لن يصدقك إن قلت هذا.
إن لم تنكر كل شيء فسيقتل جميع أقربائك.
اصمتوا، وأنت أيها الكاهن لا تثر حفيظة أقباس. الإنكار لن يفيد، فقد علم بوتيفار بكل شيء ولن يخدع بهذه السهولة، أفهم؟
هاديامون، هل اتخذتم التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار؟
نعم أيها الموقر نخماهو، تم تسليح الجنود والعبيد، وأمرت بانتشار بعض الجنود المسلحين بين الناس، وأمرتهم بالهجوم إن أحسوا بالخطر يحدق بك.
حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم بغضبك.
حسنا أيها الموقر.
ملك ديار مصر المبجل الإله أمنحوتب الثالث يتفضل بالدخول.
يا للروعة، الموقر ونخماه الكاهن الأعظم لمعابد آلهة مصر، أهلا بك.
تحية لملك مصر المعظم الإله أمنحوتب الثالث أعظم حكام مصر.
الحق يعتقد الموقر أنخماه بالألقاب التي أطلقها علي؟
لا أشك بذلك أبدا، وأنا صادق في كل ما قلته، فكل ملوك مصر من وجهة نظر كهنة معبد آمون يحظون بمقام أشباه الآلهة.
أنا أسألكم يا كبار الكهنة ورؤساء المعابد، إن دبر أحدهم مكيدة ضد من يحظى بالمقام الذي ذكره أنخماه فما هو حكمه؟
نحن نظن يا مولاي أن نميمة ولغط الغشاة قد شوشت ذهن الإله أمنحوت بالثالث وأفكاره تجاه سادة المعابد.
ليكن الملك المبجل على يقين من أن أقوال أولئك الوشاة لا يمكنها أبدا أن تقلل من الاحترام الجم الذي نكنه للملك، حتى ولو عكرت هذه الأخبار صفوه تجاهنا.
اليوم سنقدم عرضا أمام أشراف وكبار مصر، وأبطال هذا العرض حضرات السادة المحترمين أنخماه، باديامون وآخرون، فليدخلوا. أجل، إنهم كيموني كاهن معبد آمون، أبوبيس مباشر مائدة الملك، وبيناروس ساقي الملك. حسنا أيها الموقر أنخماه، هل تعرفهم؟
استمعنا اليوم لإخبار الكنعاني الذي رأى يوسف عليه السلام في السجن أباه يعقوب عليه السلام بسلامته، وسمعنا دعوة الملك الإله للكاهن الأعظم وقبوله الدعوة مضطرا، وخروج من عبر يوسف رؤييهما من السجن، وسنرى صدق التعبير النبوي في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. Thank you.
اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.
من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا كن نبعا وزلالا عذبا وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات.
الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات.
لا 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 لا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة.
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم
قناديل ملونة. تعالوا معنا أيها الأحبة لنوقد وإياكم قنديلا جديدا في طريق المعرفة الممتعة.
أولى فقراتنا وكما عودناكم فقرة أقوال وأمثال وحكم، مثلنا لهذا اليوم أحبتي ارحموا عزيز قوم ذل.
ارحموا عزيز قوم ذل. مستمعينا الكرام، هو مثل عربي مشهور وله قصة وقعت في مدينة وقبيلة طي. فقد وقعت معركة بين جيش المسلمين وكفرة تلك المنطقة،
وقد كان من بين الأسرى الكافرين فتاة تدعى سفانة وهي ابنة سيد القوم، فوقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت:
يا محمد، إن رأيت أن تخلي سبيلي فأنا ابنة سيد قومي، فأبي كان يفك العانية ويحمي الذمار ويطعم الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويفشي السلام، ولم يرد صاحب حاجة قط، فارحم عزيز قوم ذل.
فسألها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ومن هو أبوك؟ فقالت:
هو حاتم الطائي.
فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، فهذه صفات المسلم، فأبوك يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. فأمر بإطلاق سراحها وسراح قومها، وعندما علموا بأن الإسلام هو دين الأخلاق أسلموا جميعا.
أيها الأحبة، بعد هذا المثل العربي القديم والذي ما زال الناس يتداولونه إلى وقتنا هذا، ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى وقنديل آخر من قناديلنا الملونة، وفقرة قل ولا تقل.
قل مخيط ولا تقل ماكنة خياطة ولا آلة خياطة، لأن مخيط على وزن مفعل تدل على اسم الآلة مثل معصر.
قل مطبعة بكسر الميم بمعنى آلة الطباعة، ولا تقل مطبعة بفتح الميم على وزن مفعل، لأنها تدل على اسم المكان الذي تطبع فيه الكتب.
قل دهشت ولا تقل اندهشت، وقل مدهوش ولا تقل مندهش، لأن فعل دهش من الأفعال المعنوية لا يدخل فيها المضارعة، مثل فعل فهم وخبر وعلم، وهي على عكس الأفعال المادية مثل قسم وانقسم.
قل من كثب أي من قرب، ولا تقل عن كثب.
وصلنا الآن إلى قنديل المدن، واليوم ينير قنديلنا مدينة دمشق لنعرف جمال هذه المدينة وسحرها.
أحبتي المستمعين، دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية، وهي تقع في منتصف البلد وتحتوي على العديد من المناطق السياحية والأثرية. هذا بالإضافة إلى الميزة المهمة التي ميزها الله عز وجل وشرف هذا البلد بها، وهو وجود قبر السيدة زينب عليها السلام وأختها السيدة سكينة بنت الإمام علي عليه السلام، مما جعلها مدينة مكتظة بالزائرين من جميع أنحاء العالم للتشرف بزيارة هذه السيدة العظيمة سلام الله عليها.
نعرض حضرات المستمعين الأفاضل في السطور التالية موجزا لتاريخ دمشق منذ نشأتها وحتى عصرنا الحاضر، وسنكتفي بالإشارة إلى النقاط البارزة في تاريخ هذه المدينة.
نعم مستمعينا الكرام، كانت دمشق موطنا للشعب الآرامي في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد، حيث انطلقت قبائل هذا الشعب من الجزيرة العربية واستقرت في بلاد الشام، حيث أسست دويلات كانت دولة دمشق الآرامية أعظمها وأشهرها.
حاصرت الجيوش العربية الإسلامية دمشق ولم يصبها على أيدي محرريها الجدد أي خراب أو تدمير، ولم يحدث فيها قتل أو إراقة دماء بين أبنائها، وأقام الفاتحون مع أبناء المدينة في جو من التسامح والتعاون ندر مثيله في تاريخ الفتوح، حتى كان المسلمون والمسيحيون يقيمون صلواتهم في معبد واحد كل منهم في جانب من جوانبه.
أصبحت دمشق حوالي منتصف القرن الثالث للهجرة، أي في عام 254 للهجرة، ما يعادل عام 868 للميلاد، تابعة للدولة الطولونية في مصر الموالية لدولة الخلافة العباسية في بغداد. ثم عادت دمشق إلى حكم بغداد المباشر بعد زوال الدولة الطولونية عام 292 للهجرة، ما يعادل عام 904 للميلاد.
وفي عام 323 هجرية المعادل ل 934 للميلاد، قامت في مصر الدولة الإخشيدية، واستمرت من خلالها سيادة الخلافة العباسية على مصر والشام، إلا أن هذه السيادة زالت نهائيا عن مصر والشام بقيام الدولة الفاطمية التي دخلت قواتها إلى المنطقة عام 58 بعد 300 من الهجرة، أي المعادل للثامنة 68 بعد 900 للميلاد، وأصبحت دمشق مرتبطة بالخلافة الفاطمية التي انتقلت عاصمتها من المهدية في تونس إلى القاهرة في مصر.
وبعد هذه الفترات التاريخية حدثت كثير من التغييرات السياسية والعمرانية لهذه المدينة.
أحبتي المستمعين، بعد هذه الجولة في مدينة دمشق ننتقل وإياكم إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم، وهي مقتطفات عربية، واليوم قصيدتنا لشاعر دمشقي عاشق درس القانون وامتهن الدبلوماسية وسالت من بين ثناياه أجمل الأشعار، أحب دمشق كما لم يحبها أحد قبله، إنه نزار قباني.
سميتك الجنوب يا لابسا أعباءة الحسين وشمس كربلاء،
يا شجر الورد الذي يحترف الفداء، يا ثورة الأرض التقت بثورة السماء، يا جسدا يطلع من ترابه قمح وأنبياء،
اسمح لنا بأن نبوس السيف في يديك يا أيها المغسول في دمائه كالوردة الجورية. أنت الذي أعطيتنا شهادة الميلاد ووردة الحرية.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قناديل ملونة، على أمل أن نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى. في أمان الله.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحزنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع،
قصة من واقع الحياة،
يأتيكم كل أسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى السعادة. كنت صغيرة عندما كان الأقارب يقولون لي: شيماء، إنك فتاة كاملة وليس فيك أي نقص، وقد اجتمعت حسنات البشر فيك وحدك. كنت أعتز بنفسي ولا أكتم أني كنت مغرورة إلى حد ما. كنا نقضي أيام الصيف وقررنا أن نسافر إلى شمال البلد، فقصدنا الشمال بسيارتنا. كنت في الطريق أتفرج على المناظر الطبيعية، حيث الجو الرائع والنسيم العليل يلامسنا بهدوء. كنت أتطلع من نافذة ذهني إلى مستقبل جميل. كنت أرى نفسي سعيدة جدا، وكنت أود لو أحتضن الورود وأقف على أعلى القمم وأتمشى على السحب. كنت أحلق في عالم الأحلام، وفجأة واجهتنا سيارة تتجه نحونا بسرعة هائلة. حاول والدي تفادي الاصطدام فسقط في الوادي. اغبرت السماء ولم أرى شيئا. شعرت بالاختناق، سمعت صوت اصطدام شديد وانكسار الزجاج، ولم أفهم شيئا. لما عدت إلى الوعي لم أرى سوى ظلام، ولم أعرف في أي مكان أنا. فوجئت بأمر مدهش، وهو أني كنت أسمع الأصوات دون أن أرى الوجوه. خفت كثيرا وأخذ قلبي يخفق مضطربا. قربت يدي لألمس عيني بهدوء. لم أصدق ما واجهته. كانت عيناي مفتوحتين، لكني لم أكن أقدر على رؤية شيء. صرخت خشية من الإصابة بالعمى. جاءت الممرضة ووضعت يدها على وجهي وقبلتني قائلة: لماذا تصرخين يا عزيزتي؟ هل حدث شيء؟ أجبتها: إني لا أرى شيئا، أصبحت ضريرة. سكتت الممرضة لدقائق ثم قالت: لا تحزني، ستشفين بإذن الله. كنت حزينة جدا، إذ كنت أعرف أن كلامها لم يكن سوى مواساة لي، فبكيت بكاء الثكلى. وبعد دقائق فوجئت بمصيبة فادحة أخرى، حيث وجدت رجلاي غير قادرتين على الحركة فضلا عن المشي. شكوت إلى الله وتساءلت مع نفسي: ما هذا المصير المر؟ أي ذنب ارتكبته حتى جزيت بهذه المصيبة الأليمة؟ رجعت إلى البيت بعد أسابيع، لم يأتني خطيبي طيلة هذه الفترة أبدا. كنت قلقة جدا، وكنت أتأكد شيئا فشيئا من أنه لن يأتيني أبدا، وكلما كنت أسأل أمي عنه كانت تقول لي إنها قد اتصلت هاتفيا به وأخبرته ما حدث، وهي مثلي لا تعرف سبب غيبته. لم تكن أمي تظهر قلقها لمستقبلي، لكن كلماتها المفعمة بالحزن والخيبة كانت تطلعني على ما يدور في قلبها المضطرب. اضطرمت في نيران الحقد والغضب شيئا فشيئا. ندمت على الحب الذي أعطيته لعلي، ولعنت نفسي مرات، وكنت أتساءل كيف صدقته واعتبرته صادقا في حبه، في حين لم يكن إلا كذابا غادرا. أين الوفاء الذي ادعاه؟ أين الحب الذي تحدث عنه؟ هكذا كانت الأسئلة تدور في ذهني دون أن أجد لها جوابا سوى أنه كذب فيما قال وادعى. كنت كالميت أستلقي على سريري من الصباح إلى المساء وأبكي. كانت معنوياتي قد انهارت، وكنت لا أرى في سماء مستقبلي نجمة تؤملني خيرا. وكانت أمي تحاول أن تؤنسني دوما وأن ترفع معنوياتي، لكن محاولاتها كانت دون أي جدوى، حتى أتتني ذات يوم وقالت مسرورة: عزيزتي شيماء، بشرى، أريد أن أسرك بخبر مفرح، لكن كلامها لم يسرني أبدا، لأن الخبر الوحيد الذي كان يفرحني كان خبر شفاء عيني وعودة البصر إليهما، وكان من المستحيل أن أستمتع بهذا الخبر. سكتت أمي سكوتا طويلا ثم قالت: حسنا، أقول لك الخبر، اتصل بنا علي. فقطعت كلامها وقلت بحزن واستغراب: علي؟ ضحكت أمي وقالت: نعم يا عزيزتي. سألت بغضب: أيضا كان لحد الآن؟ سكتت أمي واكتفت بأن قالت: عزيزتي، أنا مثلك لا أعلم، ولكني أوصيك بأن لا تكوني متشائمة. اسمحي له أن يزورك واستمعي إلى كلامه، ثم اتخذي رأيا صوابا، ولا تنسي أن الظروف قد تغيرت وليس لك أن تختاري